هذا أن الكفار أو الذين فعلوا ما يكفر ينقسمون إلى قسمين: قسم يفعله لا على أنه من دين الإسلام بل هو يعتقد أنه على دين النصارى مثلا، فهذا إيش؟ كافر ظاهرا وباطنا. قسم آخر يفعل ما يكفر معتقدا أنه ليس بكفر وهو ينتسب إلى الإسلام ظاهرا وباطنا، لكن يظن أن هذا الفعل لا يخرج من الإسلام فهذا لا يكفر. ومن ذلك لو فرضنا أن رجلا لا يصلي في بلاد كل علمائها يقولون إن تارك الصلاة لا يكفر، ولم يطرأ على باله أن تارك الصلاة يكفر، هل نقول هذا كافر؟ لا، لأنها لم تقم عليه الحجة. بقي أن يقال إذا علم الحكم وجهل العقوب فهل هذا عذر؟ ها؟ لا، ليس بعذر. إذا قال يعلم أنه كفر لكن ما علم أنه إذا كفر مثلا لا يدفن مع المسلمين وأنه يخلد في النار وما أشبه ذلك، نقول هذا ليس بعذر. ولهذا لم يعذر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي قال إنه جامع زوجته في نهار رمضان وهو لا يدري هل عليه كفارة أم لا، بل ألزمه بالكفارة. نعم. مع أن جاحد الفرائض الذي عاش بين المسلمين يكفر ولا لا؟ لو جاء الآن واحد عايش بينها يقول إن الصلوات الخمس ليست واجبة، أو إن الزكاة غير واجبة، أو أن الصيام غير واجب، صيام رمضان، قلنا هذا كافر، لكن لو كان حديث عهد بإسلام ولا يعلم قلنا ليس بكافر حتى يعلم. نعم. طيب، هذا الرجل كفر كفرا صريحا، لكنه ايش؟ مكره، يعني يقال له اما ان تكفر، اما ان تقول هذه الكلمه كلمه الكفر او نقتلك، فقالها دفعا للاكراه لاطمئنان بالكفر، فهذا لا يكفر بنص القران. ولا فرق على القول الراجح بين القول والفعل لعموم قوله من كفر بالله من بعد إيمانه، فلو أكره على السجود لصنم أو على السجود لرئيس وقيل له إما أن تسجد وإلا القتل فسجد فإنه لا يكفر، بشرط أن يكون سجوده لدفع الإكراه لا تعظيما وتقربا لهذا الصنم. نعم. ولقوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، على أن بعض أهل العلم يقول إنه لا يشترط أن يفعل ذلك لدفع الإكراه، بل المشترط أن لا يفعل ذلك مطمئنا به، فإن فعله مطمئنا به فهذا يكفر لأن قلبه غير مطمئن بالإيمان. أما إذا فعله وهو كاره له وقلبه مطمئن بالإيمان فإنه لا يكفر، وذلك لأن المراتب ثلاث: إما أن يفعله تقربا إلى هذا الصنم، أو يفعله لدفع الإكراه، أو يفعله فقط لأنه أكره ذاك الساعة ما على باله دفع الإكراه والسجود للصنم، فإن فعله تقربا لهذا الصنم فهو كافر، لداء الإكراه ليس بكافر، لم يكن له نية لا بهذا ولا بهذا، فالصحيح أنه ليس بكافر، لأن الله يقول إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولم يقل إلا من أكره وفعله دفعا للإكراه، والله عز وجل يعلم النيات ويعلم أن الإنسان قد ينوي هذا أو هذا أو هذا. فالصواب أنه إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان فإنه إذا كفر وإن لم يكن قصده دفع الإكراه فإنه لا يكفر. نعم، يغلق عليه. يعني أو غضب، حتى مثلا لو أغلق عليه فكره من الغضب وقال ما يكفر فإنه لا يكفر. نعم، حرك بالفتح، لكن إذا وصلت لابد أن تحرك. ها؟ ليش؟ وهي مضافة إليه، وش المعنى من الصرف؟ التأنيث، هل التأنيث مانع من الصرف بالتاء؟ التأنيث بالتاء مانع من الصرف؟ طيب التأنيث بالها مانع من الصرف؟ وقد لا يمنع، ترى قد يمنع معناها فيها قولان. نعم، العلمي بالتأنيث تمنع من الصرف. إذن قوله تعالى كشجرة طيبة، كيف صرفها وفيها تاء التانيث؟ اذن لا تقول تاء التانيث، التاء مع العلميه. اذن العلميه والتانيث بالتاء. ما هو التانيث الذي يمنع سواء كان علميه او غير علميه؟ احسن، الف التانيث مقصوره ممدوده، هذه تمنع من الصرف سواء كانت علم او غير علم. إذن ايش صار؟ وش صار؟ إذا قسم الناس رحمه الله ثلاثة أقسام. الأول من اجتهد في طلب الحق وبذل جهده ولكن أخطأ، فيقول إن هذا خطأ مغفور له حتى وإن كان في أمر يكفر فيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا حكم الحاكم فاجتهد فأخطأ فله أجر وإن أصاب فله أجر. الحالة الثانية أن يتبين له الحق ولكن يخالف الحق ويشاق الرسول، فيقول رحمه الله إنه كافر، فهو كافر لأنه لا عذر له. الحالة الثالثة أن يتبع هواه ويقصر في طلب الحق ويتكلم بلا علم، فهو عاصم مذنب. قال ثم قد يكون فاسقا وقد يكون له حسنات ترجع على سيئاته. فهذا الثالث مقصر، يعني ما اجتهد ولم يشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، فحاله بين حالي من سبقه، اللذان سبقه المجتهد الذي حرص على طلب الحق ولكن ما وفق له، والثاني الذي شاق الرسول بعد أن تبين له الحق. هذا الثالث لم يبذل جهده ولم يشاق الرسول، فهو عاصم بلا شك، مذنب، لأن الواجب عليه أن يبحث عن الحق، ثم قد يكون فاسقا وقد يكون له حسنات تمحو هذه السيئات. نعم. طيب، التكفير واضح والتفسيق في الكبائر، والمعصية في الصغائر إذا لم يصر عليه. نعم. إلا إذا علم. يعم الخطأ. ثم اسحقون. قدر الله. خشيتك. إذا بري. الشيخ الإسلام رحمه الله قال هذا الكلام لأنه قد رمي كغيره من أهل العلم المخلصين بأنه يكفر المسلمين، فأراد أن يبين أنه لا يكفر أحدا حتى تقوم عليه الحجة. فمثلا يكفر الغالي من الجهمية أو الداعي منه أو كذلك المعتزلة، فيقول هذا الرجل كفر الأمة الإسلامية، كما قيل ذلك أيضا في الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بأنه كفر الناس واستحل دماءهم وأموالهم، مع أن الشيخ محمد يقول مثل هذا الكلام في كتاب كتبه إلى بعض الناس، قال نحن لا نكفر أحدا حتى تقوم عليه الحجة، أما من لم تقم عليه الحجة فإننا لا نكفر وإن فعل ما يكفر. وهذا الذي أشار إليه شيخ الإسلام رحمه الله، أنه لا فرق بين الأمور العلمية الخبرية والأمور العملية الحكمية، هذا هو الصحيح. وأما قول من قال إننا نفرق بين الأصول والفروع، فيقال له أولا هات الدليل على أن الإسلام ينقسم إلى أصول وفروع. يقول شيخ الإسلام ما في دليل، وأول من قسم الدين إلى أصول وفروع هم المتكلمون. ثم نقول أنتم تقولون إن الصلاة من الفروع، وهي من أصل الأصول في الإسلام، هي الثانية بعد الشهادتين، وتقولون بعض المسائل الخلافية التي ورد الخلاف فيها عن السلف تقولون هي من الأصول، مع أنها بالنسبة للأصول الكبار تعتبر فروعا. فالصواب إذن أن نقسم الدين إلى خبر علمي وإلى حكم عملي، ونقول لا فرق بين هذا وهذا بالنسبة لمسألة إيش؟ التكفير. والمدار كله على الحجة، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فإذا وجدنا عاميا عاش بين قوم لا يعرفون أن هذا أن الإتيان للقبر ودعاء القبر أنه كفر، ولا يطرأ على بالهم أنهم أنه كفر، كيف نقول هذا كافر خارج من الإسلام ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويحج؟ لكن أخطأ في هذه المسألة لأنه ما يعلم، ولو نبه أدنى تنبيه وبينت له الأدلة لعدل عن فعله، هذا لا يمكن أن نقول أنه كافر. لكن يجب على المسلمين حقيقة، خاصة على أهل العلم المعتبرين الذين تؤخذ أقوالهم، يجب عليهم أن يبينوا للناس أن هذا كفر، وأن ينشروه في جميع وسائل الإعلام حتى تقوم الحجة على الناس جميعا. والآن لله الحمد بدأت هذه المسائل تنتشر وتتبين، فهناك أناس يفدون مثلا إلى المملكة ويعرفون أن هذا كفر ويبين ذلك لقومهم، وهناك أناس آخرين يسمعون من الإذاعات ومن الصحف وغير ذلك. نعم. لا، هو شاك وليس بشاك، هو مؤمن بالله. لماذا فعل؟ ظن أنه يسلم من العقاب، ظن أنه يسلم من العقاب بهذا، ولم يكن يطرأ على باله أنه سبحانه أن الله تعالى قادر على أن يعيده ويحاسبه. ها؟ لا، ما في. الشيخ الإسلام يقول الشك في قدرة الله. ليش؟ لأن اللي يقول أنا إذا فعلت هذا نجوت، ما بعثني الله، حقيقة حاله أنه شاك، وإن كان قد لا يطرأ على باله في تلك الساعة مسألة القدرة، يظن أنه سيعدم ويزول ويسلم من العقاب، مثل ما أنه يختفي عن السلطان الجائر مثل في البيت ولا في البر ويسلم منه. نعم، يكفر بذلك. نعم، حتى وإن كان لا يعلم أنه كفر، إلا إذا كان في بلد يقرر أهله وعلماؤه أن ترك الصلاة ليس بكفر. أي كيف؟ القول بأن الله بكل مكان كفر، لكن يبيجينا إن شاء الله تعالى في آخر البحث الفرق بين التعيين والإطلاق كما أشار إليه شيخ الإسلام. نحن نطلق بأن من قال إن الله تعالى في كل مكان كافر، لكن بالنسبة للشخص المعين ما نكفره حتى تقوم عليه الحجة، لأنه ربما يكون هذا عاش بين رجال يقول ذلك، وما أكثرهم الآن. يعني جميع الرافضة الآن حسب ما سمعنا أنهم كلهم يقولون الله في كل مكان، وغيرهم من الناس يقول الله في ذاك في كل مكان. طيب إذا عاش العامي بين هؤلاء وش ذنبه؟ نعم، اللي قال ايش؟ نعم، احرقوني. نعم، بين السبب انه ليس مشاك، قال ما قال يعني هو اوضح السبب، لكنه مجرد اخبار لا يستند قوله بان قدر الله عليه، انه كان شاك في ان الله سيجعل، انما كان السبب في احراقه هو خشيه. اي، هو خوف من الله، اذا ايمان، هذا الخوف من الله ايمان. لكن شيخ الاسلام رحمه الله قال ان هذا يستلزم الشك في القدره، ولا لو احرق ذره في اليم فالله قادر على أن يجمعه كما فعل سبحانه وتعالى، كما إنما في ظني أنا أن هذا الرجل قد لا يكون خطر بباله مسألة القدرة أصلا، لكن فعله ظاهره يستلزم ما قال الشيخ. نعم، أين إينك اللي أنقدر الله علي قبل أن تضروني، يعني ظن أنه في هذه الحال يختفي عن الله ويعدم، فلا، ولا يمكن ما على باله ان الله بيقدر على جمعه، في احتمال لان قدر الله علي في حال اموت على طبيعتي واكون جسما موجودا. بسم
الله ورسم ذلك أن المقالة التي هي كفر بالكتاب والسنة والإجماع، وقال هي كفر قولا يطلق، كما دل على ذلك الدلائل الشرعية فإن الإيمان من الأحكام المتلقات عن الله ورسوله، ليس ذلك مما يحكم فيه الناس بظنونهم.
ليس ذلك مما يحكم
فيه الناس بظنونهم وأهوائهم، ولا يجب أن يحكم في كل شخص في كل شخص. قال ذلك بأنه كافر حتى يثبت في حقه شروط التشريع وتنتهي موانعه مثل من قال إن الخمر أو الربا حلال لقرب عهده بالإسلام أو لنشوئه في بادية بعيدة أو سمع كلامة الفرح ولم يعتقد أنه من القرآن ولا أنه من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان بعض السلف ينكر أشياء حتى يثبت عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها إلى أن قال فإن هؤلاء لا يقتلون حتى تقوم عليهم الحجة بالرسالة كما قال الله تعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وقد عفى الله لهذه الأمة عن خطأ ونسيان انتهى كلامه. وبهذا علم أن المقالة أو الفعلة كفر ولا يلزم من ذلك أن يكون القائم بها كافرا أو فاسقا إما لانتفاء شرط التكفير أو التفسير أو وجود مانع شرعي معروف. ومن تبين له الحق فأصر على مخالفته تبعا لاعتقاد
هذا كان معروف الآن يعني معناه أننا نفرق بين القول والقائل والفعل والفاعل. قد نقول هذا القول الكفر قد نقول هذا القول كفر ولكن لا يكفر قائله وقد نقول هذا الفعل كفر ولكن لا يكفر فاعل لأن كفر المعين يحتاج إلى شروط وانتفاء موانع. قد يكون لا نحن نقول الآن لو أنكر شخص آية من كتاب الله فإن إنكار آية من كتاب الله كفر لكن هذا الشخص المعين لا نكفره. وقد أنكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنكر قراءة أحد الصحابة حتى ذهب به إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال الرسول عليه الصلاة والسلام هكذا أنزل. فإنكار آية من القرآن كفر لكن قد ينكرها الإنسان لعدم علمه بأنها صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يكفر. قد يكون ناشئا في بادية بعيدة فيقول إن الصلاة غير فريضة فلا يكفر. قد يكون حديث عهد بإسلام فيقول إن الخمر غير حرام لأنه ما بلغ فنقول هذا لا يكفر مع أنه لو قاله قائل يعلم لكان كافرا. ففرق إذن بين المقالة وبين القائل وبين الفعل وبين الفاعل. نعم.
تبين له الحق فأقر على مخالفته تبعا لاعتقاد كان يعتقده أو متبوع كان يعظمه أو دنيا كان يؤثرها فإنه يستحق ما تقتضيه تلك المخالفة من كفر أو كفور. فعلى المسلم أن يبني معتقده.
طيب إذا قال قائل هذا الكلام جيد أنه إذا تبين الحق فأصر الإنسان على مخالفته إما الاعتقاد كما يفعله بعض المتعصبين للمذاهب مثلا وإما لمتبوع كان يعظمه كالذين يقولون ما يختاره الأمراء أو الرؤساء أو الملوك أو ما أشبه ذلك أو لدنيا كان يؤثرها خالف الحق ليصيب شيئا من الدنيا عيسى فإننا نقول إنه يستحق ما تقتضيه تلك المخالفة من إيش من كفر أو فسوق. لكن كلمة تبين هذه المشكلة إذا قال المخاطب أنا لم يتبين لي الحق لم يتبين لي فهل نحكم بكفره يعني لأن هؤلاء الذين يعاندون قد يعاندون ويقولون ما تبين الحق. فالجواب أنه إذا تبين الحق بمعنى أنه عرض لهذا الإنسان على وجه واضح لا إشكال فيه ولا غموض فإن دعواه أنه لم يتبين له مكابرة وإلا لقلنا إن الذين كذبوا الرسل ليسوا بكفار لأنهم يقولون هذا على أنه لم يتبين لهم الحق. فنحن نقول إذا عرض الحق على الشخص عرضا واضحا بينا فأنكره فإننا لا نقبل دعواه أنه لم يتبين له. أما لو كان الأمر محتملا والمسألة غير واضحة فإنه يقبل دعواه أنه لم يتبين ولا نحكم بكفره، لا نحكم بكفره. فهذه مسألة مهمة، وهي أن بعض الناس قال إنكم إذا قيدتم بكلمة تبين فكل إنسان يقول أنا ما تبين لي الحق ولا تبين لي أن قولك صواب. نقول هذا غير مقبول. إذا عرض الحق عرضا بينا واضحا فإن إنكاره أنه تبين له مكابرة فلا تقبل، مكابرة فلا تقبل. ولهذا قال الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الحق. إذا تبين الحق فلا مشاقة فلا مخالفة، فإن خالف فقد شاق الله ورسوله. نعم.
فعلى المؤمن أن يدعو ما افتقده وعمله على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أيهما إماما له يستضيء بنوريهما ويسير على منهجهما، فإن ذلك هو الصراط المستقيم الذي أمر الله تعالى به في قوله وأن هذا الصراط المستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك وصاكم به لعلكم تتقون. وليحذر ما يسلكه بعض الناس من قوله يبني معتقده أو عمله على مذهب معين، فإذا رأى نصوص الكتاب والسنة على خلافه حاول طرف هذه النصوص طرف هذه النصوص إلى ما يوافق ذلك المذهب على وجوه متعصبة، فيجعل الكتاب والسنة تابعين لا مطبوعين، وما سواهما إماما لا تابعة. وهذه طريق من طرق أصحاب الهوى، وقدم الله هذه الطريقة في قوله ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل آتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون.
بل آتيناهم بدون مد. نعم.
ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل آتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون.
بل آتيناهم بدون مد. نعم.
والناظر في مسالك الناس في هذا الباب يرى العجب العجاب ويعرف شدة افتقاره إلى اللجوء إلى ربه في سؤال الهداية والثبات على الحق والاستعادة من الضلال والانحراف. فمن سأل الله تعالى بصدق وافتقار إليه عالما بغنى ربه عنه وافتقاره هو إلى ربه، فهو حري أن يستجيب الله تعالى له سؤله. يقول الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من رأى الحق حقا واتبعه ورأى الباطل باطلا واجتنبه، وأن يجعلنا هداة مهتدين وصلحاء مصلحين، وأن لا يفرق قلوبنا بعد إذ هدانا ويهب لنا من رحمته إنه هو الوهاب. والحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على نبي الرحمة وهادي الأمة إلى صراط
المستقيم
بإذن ربه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أحسن تبارك الله. معي أنا كلام الشيخ حسان بعد أن أقرأ تقرأه. بعد الرسالة كيف؟ خلاص انت بقى يومين نعفي القواعد. ايش هي؟ نعم بس اليوم القواعد انت لازم عنها الفصل. ها بس انت جاي يصير خير ان شاء الله، يصير خير ان شاء الله. ما يصير نقرا. ها هين هذه كلمه مكتوبه ما تحتاج ان شاء الله. نعم.
المجلد رقم 23 من هو فتاوى الشيخ الإسلام ابن تيمية. وأما الصلاة خلف من يقطع ببدعته من أهل الأهواء فهناك قد تنازعوا في نفس صلاة الجمعة خلفهم. ومن قال
يعني صاحب البدعة، هذا مبني على كلام سابق، يعني هل يصلى خلف صاحب البدعة المكفرة أو لا؟ نعم.
ومن قال إنه يقطع أمر بالإعادة لأنها صلاة خلف كافر، لكن هذه المسألة متعلقة بتكفير أهل الأهواء، والناس مضطربون في هذه المسألة، وقد حكي عن مالك فيها.
وش المسألة؟ تكفير أهل الأهواء. نعم.
وقد حكي عن مالك فيها روايتان، وعن الشافعي فيها قولان، وعن الإمام أحمد أيضا فيها روايتان، وكذلك أهل الكلام فذكروا الأشعري فيها قولان، وغالب مذاهب الأئمة فيها تفصيل. وحقيقة الأمر في ذلك أن القول قد يكون كفرا، فيطلق القول بتكفير صاحبه، ويقال من قال كذا فهو كافر، لكن الشخص المعين الذي قاله لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها. وهذا كما في نصوص الوعيد، فإن الله
واضح الآن. فرق بين التكفير المطلق والتكفير المعين. فنقول مثلا من قال كذا فهو كافر، ومن فعل كذا فهو كافر، لكن لا نكفر شخصا معينا حتى يقوم عليه الدليل. ثم ضرب مثلا يعني يستنبط به الإنسان تماما، وهي نصوص الوعيد. تقرأ
وهذا كما في نصوص الوعيد، فإن الله سبحانه وتعالى
هل يكفر أهل الأهواء أم لا؟ أهل البدع الذين يتبعون أهواءهم.
وهذا كما في نصوص الوعيد، فإن الله سبحانه وتعالى يقول إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم النار وسيصلون سعيرا. فهذه ونحوها من نصوص الوعيد حق، لكن الشخص المعين لا يشهد عليه بالوعيد، فلا يشهد المعين من أهل القبلة بالنار لجواز أن لا يلحقه الوعيد بفوات حق أو ثبوت مانع، ويكون التسليم بلغا وقد يتوب من فعل المحرم، وقد تكون له حسنات عظيمة تمحو عقوبة ذلك المحرم، وقد يبتلى بمصائب تكفر عنه وقد يشفع فيه شفيع مطاع. وهكذا الأقوال التي
يعني مثلا لو وجدنا واحد يأكل مال اليتيم، نقول أنت الآن تأكل في بطنك نارا وستصل سعيرا بعينه، لا، لكن نقل الآية هنا.
وهكذا الأقوال التي يكفر قائلها قد يكون رجل لم تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة الحق، وقد تكون عنده ولم تثبت عنده، أو لم يتمكن من فهمها، وقد يكون قد عرضت له شبهات
وقد يكون قد عرضت له شبهات
يعذره الله بها. فمن كان من المؤمنين مجتهدا في طلب الحق وأخطأ، فإن الله يغفر الخطأ كائنا من كان، سواء كان في المسائل النظرية أو العملية. هذا الذي عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجماهير أئمة الإسلام، وما قسم المسائل إلى مسائل أصول يكفر بإنكار.
وما ولا ومن وما نعم نعم يعني ما نافع.
وما قسم المسائل إلى مسائل أصول يكفر بإنكارها، ومسائل فروع لا يكفر بإنكارها. فأما التفريق بين نوع وتسميته مسائل الأصول، وبين نوع آخر وتسميته مسائل الفروع، فهذا الفرق ليس له أصل لا على الصحابة ولا على التابعين لهم بإحسان ولا أئمة الإسلام، وإنما هو مأخوذ عن المعتزلة وأمثالهم من أهل البدع، وعنه تلقاه من ذكره من الفقهاء في كتبهم.
والله غريب، يعني ما كنا نظن أن المسائل هذا. نعم ما فهمت المسائل. تقسيم الدين إلى أصول وفروع، يقول ما هذا خلاف ما عليه الأئمة، وهذا مأخوذ من أهل البدع، من أهل البدع والكلام، لكن تبعهم على ذلك بعض الفقهاء. هنا إيش؟ وصفر لا وين لا ما أظن إلا الفقه الأكبر غير أي دائما هو أصل الفروع يعني لا نشك إن الدين شرائعه فيها شيء صغير وفيها شيء كبير مثل الذنوب فيها شيء صغير وفيها شيء كبير لكن قوله هذا أصل يكفر منكره وهذا فرع لا يكفر منكره هنا
وعن تلقاه من ذكره من الفقهاء في كتبهم وهو تفريق متناقض فإنه يقال لمن فرق بين النوعين ما حد مسائل الأصول التي يكفر المقرؤ بها وما الفاصل بينها وبين مسائل الفروع فإن قال مسائل الأصول هي مسائل الاعتقاد ومسائل الفروع هي مسائل العمل قيل له فتنازع الناس في محمد صلى الله عليه وسلم هل رأى ربه أم لا وفي أن عثمان أفضل من علي أم علي أفضل وفي كثير من معاني القرآن وتصحيح بعض الأحاديث هي من المسائل الاعتقادية العلمية ولا كفر فيها بالاتفاق ووجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج وتحريم الفواحش والخمر هي مسائل عملية والمنكر لها يكفر بالاتفاق وإن قال الأصول هي المسائل القطعية قيل له كثير من مسائل العمل قطعية وكثير من مسائل العلم ليست قطعية وكون المسألة قطعية أو غنية ومن الأمور الإضافية وقد تكون المسألة عند رجل فقد تكون المسألة عند رجل قطعية لظهور الدليل القاطع له كمن سمع النص من الرسول صلى الله عليه وسلم وتيقن مراده منه وعند رجل لا تكون غنية كمن سمع النص من الرسول صلى الله عليه وسلم وتيقن مراده منه وعند رجل لا تكون غنية وعند رجل لا تكون ظنية فضلا على عن أن تكون قطعية لعدم بيوت النفس إياه أو لعدم ثبوته عنده أو لعدم تمكنه من العلم بدلالته وقد ثبت في الصحيح
يعني ما لا تكون ظنية لا تصل ولا إلى درجة الظن مع أنها عند آخر قطعية هنا نعم
وقد ثبت في الصحاح على النبي صلى الله عليه وسلم حديث الذي قال لأهله إذا أنا مت فأحلقوني ثم أسحقوني ثم ذروني في اليم فوالله لأنقدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحد من العالمين فأمر الله البر برد ما أخذ منه والبحر برد ما أخذ منه وقال ما حملك على ما صنعت قال خشيتك يا رب فغفر الله له فهذا شك في قدرة الله وفي المعاد بل ظن أنه لا يعود وأنه لا يقدر الله عليه إذا فعل ذلك وغفر الله له وهذه المسائل مبسوطة في غير هذا الموضوع لكن المقصود هنا أن مذاهب الأئمة مبنية على هذا التفصيل بين النوع والعين ولهذا حكى طائفة عنهم الخلاف في ذلك ولم يفهموا غور قولهم فطائفة تحكي عن أحمد في تكفير أهل البدع روايتين مطلقة حتى تجعل الخلاف في تكفير المرجئة والشيعة المفضلة لعلي وربما رجحت التكفير والتقليد في النار وليس هذا مذهب أحمد ولا غيره من أئمة الإسلام بل لا يختلف قوله أنه لا يكفر المرجئة الذين يقولون الإيمان قول بلا عمل ولا يكفر من يفضل عليا على عثمان بل نصوص صريحة بالامتناع من تكفير الخوارج والقدرية وغيرهم وإنما كان يكفر الجهمية المسلمين لأسماء الله وصفاته لأن مناقبة أقوالهم بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرة بينا ولأن حقيقة قولهم تعطيل الخالق وكان قد ابتلي بهم حتى عرف حقيقة أمرهم وأنه يدور على التعطيل وتكفير الجهمية وتكفير الجهمية مشهور عن السلف والأئمة لكن ما كان يكفر أعيانهم لكن ما كان يكفر أعيانهم فإن الذي يدعو إلى القول أعظم من الذي يقول به والذي يعاقب مخالفه
مخالفه
أعظم من الذي يدعو فقط، والذي يكفر مخالفه أعظم من الذي يعاقبه. ومع هذا فالذين كانوا من ولاة الأمور يقولون بقول الجهمية أن القرآن محيط وأن الله لا يرى في الآخرة
لا يرى
وأن الله لا يرى في الآخرة وغير ذلك، ويدعون الناس إلى ذلك وينتحنونهم ويعاقبونهم إذا لم يجيبوهم، ويكفرون من لم يجبهم، حتى أنهم كانوا إذا أمسكوا الأسير لم يطلقوه حتى يقر بقول الجهمية أن القرآن حتى يقر بقول الجهمية أن القرآن مخلوق وغير ذلك، ولا يولون متوليا ولا يعطون رزقا من بيت المال إلا لمن يقول ذلك. ومع هذا فالإمام أحمد رحمه الله تعالى ترحم عليهم واستغفر لهم لعلمه بأنه لم لمن يبين له
لم يشعر لعلمه
لعلمه بأنه لمن يبين لهم أنهم يكذبون بالرسول
لم يتبين لهم ممكن. أو لم يبين لهم
لعلمه بأنهم لم يبين لهم
يبين لهم
أنهم يكذبون للرسول ولا جاحدون لما جاء به، ولكن تأولوا فأخطأوا وقلدوا من قال لهم ذلك. وكذلك الشافعي لما قال لحفص الخرج حين قال فالقرآن مخلوق تغرف بالله العظيم، بين له أن هذا القول كفر، ولم يحكم بردة حفص بمجرد ذلك لأنه لم تبين له الحجة التي يكفر بها. ولو اعتقد أنه مهتم لسعى في قتله، وقد صرح في كتبه بقبول شهادة أهل الأهواء والصلاة خلفهم. وكذلك قال مالك رحمه الله والشافعي وأحمد في القدري إن جحد علم الله كفر، ولفظ بعضهم ناظر القدر
ولفظ بعضهم
ناظر القدرية بالعلم، فإن أخروا به فصلوا من عدوهم كفروا. وسئل أحمد عن القدرية فقال إن جحد العلم كفر، فحينئذ فجاحد العلم هو من جنس الجهلية. وأما قتل الداعية إلى وأما قتل الداعية إلى الله وأما قتل الداعية إلى البدع فقد يقتل لكفي ضرره عن الناس كما يقتل المحارم، وإن لم يكن في نفس الأمر كافرا. فليس كل من أمر بقتله يكون قتله لردته، وعلى وغيره قد يكون على هذا الوجه. وهذه المسائل مبسوطة في غير هذا الموضع، وإنما نبهنا عليها تنبيه.
على كل هذا كلام جيد ومفيد. ايش نعم ايه بل يقول يظن اكثر نشك يظن ان الله ما يقدر عليه. طيب احسن خوف من الله لانه سيهرب عنه. اذا كان خوف من الله عنه معناه اذا هرب سلم ولا لا؟ اذا هرب سلم. اي لو ظن ان الله لا يبعثه ويجازيه. اي نعم هذا ظن، لكن هذا الظن خطأ ظن خطأ. اي من شدة خشيتك.